والدينا أزواجنا وذرياتنا وذوينا وأحبابنا فيه. ثم أن الحديث الليلة يتناول مهمات مما يتعلق بأمر العيد وختام الشهر. فأولا الأصل بقاء الشهر وأنه لا يجوز اعتقاد خروجه إلا ببينة شرعية، أن دخول الشهر يثبت بالشهادة والرؤية أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، فهكذا خروجه لا بد من ثبوت الرؤية أو إكمال عدة رمضان 30 يوما، لا بد من هذا. وليس مجرد الرؤية إذا لم تعتمد من قبل الجهة الشرعية المختصة كافيا لإخراج الشهر، كما أنه لا يكفي لدخوله. ولذلك ينص العلماء رحمهم الله على أن من رأى الهلال لدخول رمضان أو خروج رمضان لدخول شوال وردت شهادته أنه يلزمه ما يلزم المسلمين، يصوم مع الناس إذا صاموا ويفطر معهم إذا أفطروا، ولا يجوز له أن يخالفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولو اجتهد المعنيون بثبوت دخول الشهر أو خروجه شرعا وأخطأ اجتهادهم فالحق ما أداهم إليه اجتهادهم، الحق ما أداهم إليه اجتهادهم، لو نقصوا يوم أو زادوا يوم أو وقفوا قبل الوقوف بيوم أو بعد بيوم، لأن العبرة بالاجتهاد على وفق الشرع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالصواب يؤجرون عليه والخطأ مغفور له، والعبرة بالعموم لا بالفرد. فإذا أصل بقى رمضان حتى يثبت بالبينة الشرعية خروجه بأن يرى الهلال يراه عدلا، دخول يكفي واحد لأنه ما ظن الدخول، لكن الخروج لا، لابد من شاهدين عدلين أو إتمام عدة رمضان 30 يوما. وبرجع هذا إلى ولي الأمر، والله عز وجل عاب على الذين يستعجلون الأمور، قال: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالذين يتتبعون الإشاعات ويطيرون معها هؤلاء على خطر من اتباع الشيطان، ولو خرج الدجال لكانوا أول المستبشرين به. فرسائل الجوال ترى لا تعتمد، لا تعتمد في الشرع ولا يجوز البناء عليها. الآن شوفوا المسجد وين الناس فيه، كأن الناس فرحين بخروج رمضان، كأنه زال عنهم غمه والعياذ بالله، بخبر ماذا؟ بخبر الجوالات. ايش هذا يدل عليه؟ هذا يدل على ضعف الايمان، ويدل على السذاجه، ويدل على الزهد في الخير، ويدل على الخفه، ويدل على اتباع الشيطان. كيف يكون هذا؟ بناء على الاشاعات يتاخر ثلث المسجد لاحتمال ان يكون العيد. هل صدر بيان مجلس القضاء الاعلى بثبوت رؤيه هلال شوال؟ حتى الان ما صدر شيء. هل صدر من ديوان الدوله؟ ما صدر شيء. فعلى اي اساس تاخروا؟ هؤلاء لو خرج الدجال لاتبعه إلا إن شاء الله. وهذه الخفة هي علامة أتباع الدجال، لأن الدجال يمر على الأرض يمسح الأرض كالغيث استدبرت في الريح من السحابة حتى الحجاج، ويفتن الناس كذا بهالطريقة. فإذا هالرسائل، رسائل جولات هذه مقدمات للدجال، تحدث في الناس خفة وطيش وسفة وعجلة قلة الدين. الآن هذا النتيجة، لاحظوا النتيجة الآن اليوم. يجوز اعتماد الرسائل هذه ممن جاءت عمن ان هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينك. تعتقد انتهاء الشهر بدون بينة وترتب على اعتقادك هذا العمل تأخر، كيف يكون هذا يا اخوان؟ هذا ضلال، هذا سفه، هذا حمق، هذا غباء، هذا قلة ديانة، هذا ضعف أمانة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإشاعات تأخذ بالناس بهذه الطريقة، تجربة بجرب. ثلث الناس أو ثلاثة أربعة الناس الآن انتهى من رمضان بناء على إشاعات. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الذي جاء قال ابن رأى هناك، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أشهد أني رسول الله؟ قال نعم. ثم اعتمد خبر تثبت وشوف شر الرجال هذا، لكن هذا ولي الأمر، هذا مسؤولي الأمر، هذه مسؤولية ولي الأمر، ما مسؤولية عنا. فالآن افتينا، خلاص افتينا وفزنا انه قبل رمضان، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أين العقول؟ الله عز وجل وصف أهل الإيمان في القرآن بماذا؟ أولو الألباب، أولو النهى، أولو العقول الراجحة والنفوس الزاكية. كيف تكون الأمور بهذه الطريقة الآن؟ رسالة بعد رسالة بعد رسالة وانتهى الناس خلاص؟ ما فيه أمر شرعي اعتبار، ما في ولاية أمر لها شأن. كيف يكون هذا؟ هذه من أمور الأفضل. طيب إذا جاء الطواف يشوفون الناس يطيشون مع الجراد، هذا شأن المنافقين، شأن المنافقين هم الذين مع كل طعش وطعن. قال قتادة رحمه الله: بلغنا أنه كلما تأخر الزمان كلما طاشت العقول وخفت الأحلام. هذا النتيجة. فيا إخوان اتقوا الله وبلغوا أنه لا يجوز الاعتماد على الإشاعات ورسائل الجوالات، ترى هذه فتنة وشر لا يعتمد عليه لا في الخير ولا في الشر، لا يصدق الشر ولا يعتمد الخير يوثق، لأنها عن مجهول، عن الدجال، عبد عن الدجال. هذه مقدمة الدجال، لأن الدجال اسم جنس، كثيرين الدجالين، أكبرهم المسيح الدجال. من اللي يرضى أن يكون دجال؟ ترى اللي يقول إني أنا سمعت أو يقولون إن ثبت الخبر، ترى هذا الدجال، ما دام ما صدر الأمر من الجهة المختصة شرعا المسؤولة بين يدي الله ومن كان عن دين الناس حرماته. لا يجوز، اتق الله، ترسل رسالة الجوال بهذا الموضوع، تراك أول الدجالين، وتراك لو خرج الدجال يغلب على الظن أن تكون من أول أتباعه. كيف تكون المسألة بهذه الطريقة؟ هذا يكون دين الناس بهذه الخفة وبهذا الهون عليهم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل شرع ويسر وجعل من مظاهر الشكر التكبير. متى؟ عند إكمال العدة. متى إكمال العدة؟ بثبوت خروج شهر رمضان ودخول شهر صوام بالبينة الشرعية. فإذا ثبت هذا البينة الشرعية بيان مجلس الخبر أذاعه ولي الأمر أعلنه ولي الأمر بوسائله تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقول اللهم أهلنا وعيننا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق والحكمة وترضى ربي وربك اللهم هلال خير ورشد. وتذكر الله عز وجل تكبر من هذا اللحظة ثبوت الخبر إلى أن تفرغ من صلاة العيد أو إلى أن يشرع الإمام صلاة العيد. هذا يا إخواني ظرف محدود محدود بالساعات. اشغله بأكبر قدر ممكن من الذكر التكبير خاصة لأن هذا من آيات الشكر من علامات التوفيق من مشاعر السعادة. تستوفي حظك من التكبير لا يشغلك شغلك. كبر في المسجد كبر في الطريق كبر في المنزل عود أولادك التكبير كبر في السوق وترايح كبر في ذهابك لصلاة العيد كبر في انتظارك لصلاة العيد كبر مع الإمام إذا أكبر الخطبة في الصلاة. هذه عبادة مؤقتة لا تفوت لا يفوتك حظ منها. هذا مظهر مظاهر الشكر لله جل وعلا. الأمر الثالث زكاة الفطر وسبق الحديث عنها لكن نؤكد الآن. الذي مات قبل غروب الشمس الذي بعد ثبوت رؤية هلال شوال من بينة شرعية ليس عليه زكاة لأنه مات قبل إكمال العدة. واضح؟ الذي ولد بعد الغروب بعد ثبوت الرؤية ما عليه زكاة لأنه ما أدرك العدة أصلا. ومن أدرك العدة فإنها تلزم صغيرا أو كبيرا رجل أو امرأة حرا أو عبدا لأن سببها الفطر من رمضان سببها الفطر من رمضان. والزكاة تخرج في مكانه الذي أدركه خروج رمضان وهو فيه هذا الأفضل. يعني حيث أفطر من رمضان فيخرجها في المكان هذا أفضل. لكن لو اقتضت الحال يخرجها عند أهله في بلد آخر لكون في أشد حاجة لا بأس الأمر في ساعة ما قضي. وكما سبق أن الزكاة لابد تكون من الطعام الذي يقتاته الناس يأكلونه ولا بد أن تكون صاع صاع النبي صلى الله عليه وهو يقارب كيلوين ونصف من الأرز أو غيره وأن تسلم للفقير أو وكيل الفقير أو المسكين. هذا أمر ووقت جوبها بعد ثبوت الخبر إلى صلاة العيد وأفضله ما بين الفجر وصلاة العيد يجوز قبل هذا بيوم أو يومين. هذه مسألة. مسألة ثالثة الفرح بالعيد. الفرح بالعيد من الفرح المشروع. الإنسان يحزن لانقضاء شهر الصوم ما فيه من الخيرات والبركات ويعلم الله هذا من قلبه انه وده يبتعد رمضان لو بالامكان، لكن مو بالامكان، يجمع بين الاسف على انتهاء شهر الصوم وانتهاء الوقت الذي تتفاضل فيه الاعمال وتيسر والى اخره، في نفس الوقت يفرح بالعيد، لان الفرح بالعيد فرح بنعمه الله عز وجل باكمال العده وبشعيره بشعائر الاسلام العظيمه الظاهره. والله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير الفرحين. والفرح بالعيد يكون بالبساط، بساط الوجه وانشراح النفس وسرور القلب ونشاط الهمه والاستعداد للعيد. استعداد للعيد ماذا؟ استعداد بالزينه، هذا ايضا المطلوب شرعا، الانسان يلبس احسن ثياب احسن ما يجب، والاستعداد لصلاه العيد، والاستعداد للفطر يوم العيد، لأنه يحرم الصوم يوم العيد، يحرم، والذي يصوم يوم العيد مأزور غير مأزور. فالفطر يوم العيد قربة إلى الله عز وجل، كما أن الصوم يوم 29 قربة إلى الله عز وجل. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل وهو خارج إلى صلاة العيد تمرات 3 5 7 من أجل أن يعلن الفطر، يعلن الفطر، هذا في الفطر. أما في الأضحى كان لا يأكل قوصين حتى يأكل من أضحيته، فهذا قربة إلى الله عز وجل، إظهار السرور والبساط والفرح بالعيد قربة إلى الله عز وجل. ولذلك الناس يتبادلون التهاني، يسمى يوم العيد في السماء يوم الجوائز لكثرة ما يعطي الله عز وجل المؤمنين من المنح والعطايا الجزيلة الكريمة التي هي من شيء من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، ليلة العيد ليس لها عمل يخصها غير التكبير والذكر والاستعداد لما يشرع العيد من زكاة الفطر ومن التزين ومن الاستعداد لصلاة العيد طعام العيد ونحو ذلك، لا تخص بالقيام. كل سنة على السجيف وعلى عادة، فين صلى وصلى وفين صلى وعصر، لكن يوتر، فهذا أمر مهم. صلاة العيد فرض كفاية وشعيرة ظاهرة، وقال بعض أهل العلم فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء ذوات الخدور البنات الشابات الأبكار والحيض، فياترون تخرج الحيض والأبكار والعجائز يخرجون الرجال والشباب من البيوت ينامون، ترى بعض الناس ينامون على العيد عن صلاة العيد، والقول بأنها فرض عين مسألة خطيرة فيها. يحتسب الإنسان يصلي تلك الشعيرة ويشهد مع المسلمين هذه الجوائز التي تمنح من رب العالمين، ويأكل العيد الناس ينام يمر واسع. هذه مسألة مهمة، الفرح بالعيد لا يجوز أن يكون بأمور منكرة، لا يكون بالمعازف والموسيقى، ولا يكون بإعلان المعاصي الأخرى شرب الدخان والنارجيلة، ولا يكون باستماع القنوات الباجنة السريعة مفسدة للأخلاق والقيم والعقائد، ولا يكون بأمور محرمة، العام محرمة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا نوع من الرجوع عن الحق إلى الباطل، والباطل وأهله في النار، لابد من التنبه لهذا الأمر. يوم العيد يوم صلة رحم، يوم تواصل بين المسلمين، يوم تهادي التحايا والتهاني، يوم سرور وغبطة، ما ينبغي أن يكون يوم نوم على الناس وتضيع صلاة العيد وتضيع صلاة الظهر وتضيع صلاة العصر، طبعا بس كذا ما يعيدون إلا بالليل صلى الله عليه وسلم. شرع صلاة العيد أول النهار لأن الشعيرة ظاهرة تغيظ المنافقين والكفار وتظهر عز الإسلام، ولهذا لو جاء الخبر بعد الزوال خبر العيد تأخر يصلون اليوم الثاني يكون في الضحى أظهر للشعيرة وأبهج للنموس. ليست صلاة سرية مكتوبة ولا صلاة نهية، صلاة عظيمة شعار. فهذا أمر لا بد من التنبه له. أيضا المسلم يعرف أن العيد رمضان مرحلة من العمر، العيد مرحلة من العمر، ما بعد العيد مرحلة من العمر، هو ما بعد العيد أقرب إلى القبر مما قبل العيد قطعا، ولا لا؟ أقصر عمر مما قبل العيد قطعا، أوشك إلى لقاء الله مما قبل العيد قطعا. فيا ترى هذه الأمور الحتمية تجعل الإنسان يولي الدبر، يلقى الله وليه ظهره، أو يلقى الله مقبل عليه، أي أفضل؟ يلقى الله مقبل عليه. فلذلك ما يعتبر أنه فسخ رمضان وفسخ الطاعات مثل العباءة، لا، هو في عبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، حتى تموت عليه، حتى تلقى الله عليه، لأن من مات على شيء بعد عليه، ومن لزم شيئا ختم له به. فأنت أقرب إلى القبر وأوشك إلى لقاء الله وأقصر عمر من يوم العيد وتعتمد على الضرر والغي، هذا حق صفاء. لذلك الإنسان يضيع الاعتبارات هذه، يعتبر كل يوم يعبرك الله إياه فرصة لك للتزود بالعمل الصالح والتخلي عن القبائح والأخذ بسبب رفعة الدرجات في السماء، حتى تلقى الله عز وجل آخر ما تلقاه وأنت في أعلى الدرجات الرفعة، وأنت أحب إلى الله عز وجل وأرضى عنده، وأنت مقبل على الله لا بد من العدل. نسأل الله عز وجل يوفق على جميع ما يحب ويرضاه، وأن يجعله ذات المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا لطاعته ويتوب علينا من معصيته، وأن يحرمنا على النار ويورثنا في الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا وأزواجنا ومشايخنا وذرياتنا وذوينا وأحبابنا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.